إذا كنا نريد أن نعيش القرآن وأن نحيا الكتاب كنت ما نطمع في أن نفسره، لأن تفسير القرآن متروك للزمن إلى أن تقوم الساعة، وكل زمن سيتسع لتفسيره تفسيرا يتفق مع قضايا الكون كله. أما الأحكام التكليفية فلا تريد تفسيرا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى منها، لأنها أمر يتعلق به ثواب وعقاب، وأمر متعلق به ثواب وعقاب يستوي عنده من أدرك عصر النبوة ومن يدركه قيام الساعة، فيجب أن لا يكون فيه شيء غالب. فإن كان هناك كنز لبعض الأسرار فذلك الكنز، لأن بعض العقول لا تطيق أسرار الحياة التي يشير إليها القرآن الكريم. ولذلك نؤثر دائما أن نقول أن كل مفسر يحوم بخواطر إيمانية حول القرآن الكريم. فإذا ما أردنا أن نحوم بخواطرنا الإيمانية حول القرآن الكريم، نجد أن القرآن الكريم نفسه طلب من أي مؤمن حين يقرأ الآية قبل أن يفسرها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتلك هي أول التقاءة مع القرآن. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، مفهوم أنك إذا كنت إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أن الاستعاذة قبل أن تقرأ القرآن، لكن إذا قرأت القرآن كيف تستعيذ بعد أن تقرأ؟ إذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني إذا أردت واتجهت نيتك أن تقرأ القرآن فقدم لذلك بأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولماذا؟ قال أمر طبيعي، لأن معوقات المنهج عند الإنسان المؤمن إنما هي من عمل الشيطان، والشيطان كما قلنا له عداوة مسبقة مع الإنسان المتمثل في آدم، استكبر وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه، أسجد لمن خلقت طينا. كل ذلك يدل على أن العداوة عداوة مسبقة. وإذا كان الشيطان ممثلا في إبليس قد عصى الله بهذه الصورة، فإن الحق سبحانه وتعالى أعلن طرده من رحمته وسماه رجيما مبعدا. لماذا؟ قالك لأنه لو لم يكن رجيما ومبعدا ربما كنت مكلفا عصى وهو عرجة أن يقبل الله التوبة منه ويغفر منه فيصبح مغفورا عليه. فإذا ما صار مغفورا له حسن ظنك به، فيريد الحق أن يقطع حسن الظن بوسوسة الشيطان. ليه؟ لأنه ليس عاصيا فقط، وإنما عاصي حكم الله عليه بأنه مطرود من الرحمة، وعاصي أخذ على عاتقه لأغوينهم أجمعين، لأغوينهم أجمعين. ولكن انظروا إلى المنفذ الإغوائي عند إبليس، قال بعزتك لأغوينهم أجمعين. انظروا كيف جلال القسم حتى من إبليس، لم يجد أبدا منفذا إلى الخلق إلا بعزة خالقهم عنهم، ولو أن الخالق أرادهم جميعا مهديين لما استطاع الشيطان أن يتقدم ناحية. ولذلك استثنى وقال إلا عبادك منهم المخلصين، إلا تريد أنت وتستطيع ما يقدرش يبقى لي السلطان عليه، يبقى استدرك. إذن فقوله بعزتك، كلمة بعزتك يعني عن خلقك، لو أردتهم مهديين ما استطعت أن أغوي واحدا، ولكنك تركت أمر الهداية للاختيار، فالذي تريد أن تستخلصه لا دخل لي به. هذا أول صدق من إبليس، قل بعزتك، إذ عرف كيف يقصد. ثم قال أن طرق إغوائه ستنحصر فيما يحصل. قالوا أنا لا أقعد لهم على طريق الشر لأن ذلك طريق الشر غير محتاج إليه. نفس الفتوى. فأنا لا أذهب إلى الخمارة ولا إلى بيت الدعارة ولا إلى أماكن كذا، أنا لا أذهب إلا مهادة الطاعة. هؤلاء هم الذين أغويهم أنا فيه. ولذلك قال في الثاني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لما أنش حقعد على الطريق المعوج، لأن الطريق المعوج سالكه لا يحتاج إلى الشيطان لأنه شيطان. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم شرح الصراط المستقيم وقال لك أنا حديد من الجهات الآتية، ثم لآتينهم من بين أيديهم، وإذا قيل من بين أيديهم يعني من أمامهم ومن خلفهم هذه الجهة الثانية، وعن أيمانهم هذه الجهة الثالثة، وعن إيه شمائل هذه الجهة الرابعة. والجهات كما تعلمون ست، أين الفوق وأين التحت. إذن هو حيجي من أمام، يجي من خلف، يجي من يمين، يجي من شمال. طب والفوق والتحت لم يذكر لهم مع أن الجهات ستة، لأنه يعلم جيدا كعهدنا بعلمه أن من تمثل الفوقية الإلهية والتحتية العبودية لا يتأتى له الشيطان أبدا، لأنه يعيش في مستوى علو إلهي فوقي وحديد عبودي تحتي، انتهى كل شيء. يبقى إذن الجهتين دول لم يأتي إبليس من جهتهم أبدا، إنما جاء من أين الجهات؟ من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن الإيه؟ ومن اليسار. فوقية مجاش، تحتية مجاش. ومن العجيب أنك إن نظرت إلى وافدات الإلحاد في كل عصر تجدها من هذه الجهات، إنك تقدمي إيمان ده رجعي وده يميني وده يسار، يقول لهم احنا مش في واحدة من دول، نحن تقدميين نسب إلى التحلل، ولحنا رجعيين نصير إلى ما وجدنا عليه آباءنا، ولحنا يمينيين على عرف العصر، ولحنا يساريين على عرف العصر، وإنما نحن أمة محمدية فوقية. كل أمورنا جاء من فوق، ولذلك علشان يطمئنك على أن كل أمورنا جاء من فوق، يطمئنك على أنك إذا ما خضعت لحكم لله فاعلم أنك غير خاضع لمساويك. إذا لا زلة مدام أنت خضع لأعلى منك وهو خضع للي أنت خضع له، يبقى ما فيش إيه؟ فيش أبدا زلة ولا في طب أبدا. ولذلك الفوقية دي هي التي جعلت الله يختار الأمة الأمية ليجعل فيها آخر صلة السماء بالأرض، ويختار من الأمة الأمية برضو رسول أمي. معنى أمي يعني إيه؟ أمي يعني زي ما ولدتهم، يعني لم يأخذ ثقافة من مساوية، لا سقف على الشرق ولا على الغرب، ولا أرى الفلان ولا أرى العلان، الحصيلة الثقافية بتاعته دي مش عند حد، هو أمي. يبقى كل اللي يجيبه معجز ومعجز، يبقى ده لأنه من فوق. إذن فالأميات شرف فيه، وإن كانت مهانة لأمثالنا، إنما هي شرف له. ولكن لو أن الأمة التي نزل فيها القرآن كانت أمة متحضرة كفارس أو الروم، لقيل ارتقاءات حضارية وحبات عقلية وإصلاحات قام بها الناس ليقيدوا حركة الحياة، لأنهم كان لا الأمة أمية ولا تعرف حاجة من دي خالص. يبقى إذن الأمية فيها جاية علشان تؤكد إيه؟ تؤكد صلتها بالسماء وأنه ليس للأرض فيها أي دخل. فما دام ليس للأرض فيها أي دخل واللي قال القرآن برضو أمي، ما عندوش أي ده. يبقى إذن الكلام كله جاي منين؟ يبقى إن حرمه بالأمية من معطيات عقول البشر فقد وصله بالعلوية التي تعلم البشر. يبقى إذا اطمأنينة على إن مفيش حد حيجيب، لأن إذا جاء بشر بقضية ربما يأتي بشر فيتطوق بقضية أخرى، وهكذا شأن الانتقاءات الوسمية للعقل. واحد يختار حاجة بعد التالي يتزيد ويقع، فمن الجائز أنها إذا كانت من بشر يجي واحد سنقول لا أصلها مش من بشر، أصلها مش من بشر، ده أمي وهم يعلمون أميته. والأمة أمية، إياك أن تقول بعد ذلك إن الأمة الأمية دي انتصبت انتفاضة كده في العالم وبعد ذلك نشرت إصلاحاتها وجعلت في العالم كل مقود لها، نقول لا ده أصلها مش من عندها، كله جاي منين؟ العلو. إذن ما دام الشيطان قد قال لأغوين ولأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من كذا ومن كذا ومن كذا، يبقى الشيطان مصر على أن يغوي. ليه؟ قال لك ولماذا يكون هو العاصي الوحيد؟ ليه يكون هو العاصي الوحيد؟ ما دام عصي وحصلت له الحكاية دي، أما قال لك ليه ما الكل ما يبقاش إيه؟ عاصي. لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يترك له هذه المسألة. وفي فرق بين معصية ومعصية. احنا قلنا في بعض الحلقات ان ادم عصي والشيطان عصي. ايه الفرق بين معصية هذا ومعصية ذاك؟ ما هو الاثنين عصي. الله، فيه فرق بين معصية في القمة ترد الامر على الامر. تقول لا ما كانش لك حق تأمر مسجد، انا ما اسجدش لده. وفيه ثاني معصية تقول الامر صح والتكليف حق، ولكني ضعيف النفس لم استطع ان احمل نفسي على المنهج. يوم يقول له ربنا انت عصيت في دين القمة، انت تلقى كلمات تتوب الي فاستغفرك. عمل كده ابليس، عمل الناحية التانية. اذا فابليس مصمم على الاغواء، واذا امتنع عليه خلق في معصية ينقله الى معصية اخرى، يذهب اليه من الباب الذي يريحه. إذا وجد إنسان متشدد في لحية من لبقته إنه ما يعافرش وياه، يسيبه بس يروح له حتة تانية. ولذلك تجد هذا هو الفارق بين معصية يوحي بها الشيطان ومعصية تصر عليها النفس، عشان ما نظلمش الشيطان في كل حاجة. فإذا نفسك حدثتك بمعصية ووقفت عند المعصية ولا تتلحلح عنها فاعلم أنها من النفس، لأن النفس تريد المعصية من هذا اللون فقط. يمكن واحد ما تقدرش تمشيه بلال الدنيا، لكن واحدة بنظرة واحدة. فلما يجي الإنسان يلاقي نفسه واقف عند معصية مخصوصة يلحلح نفسه بقى تقول له هي دي أدي من النفس، لأن النفس تريد صاحبها عاصيا على لون خاص يحقق لها شهوة. لكن إبليس ليس كذلك، إبليس يريد المؤمن عاصيا على أي شكل من أشكال المعصية، فإن عز عليه في باب من أبواب المعصية يطرق له إيه؟ بابا آخر من أبواب المعصية. وما دام الشيطان قديم مبعد، كلمة رجيم دي تحذير من الله، إياكم أن تتصوروا الشيطان عاصيا ربما أقبل توبته فتنخدعوا بما يزين لكم. أبدا، خلاص فشل فيه. وهو أقسم إن هو لازم يغوكوا أجمعين، وقال على الطريقة بعد ما يفضح نفسه لدين الطريقة. كان المفروض في النص اللي جه قال لي تاني هعمل فيك كذا واجيلك عن طريق كذا واحط لك كذا، كان المفهوم في الانسان البشري يعمل ايه؟ شفت بقى كان يحتار، انما مع التنبيهات دي ومع ذلك برضه قلل على الابواب. وقالوا ان كان ذلك من علم الشيطان في القسم اولا وفي تحديد الطريقة ثانية، فمن غفلة الشيطان أنه دلنا على طرقه ناحية المؤمن، وذلك من رحمة الله بالإيه؟ بالمؤمن. فإذا كان الشيطان بهذه المثابة ويجري من ابن آدم مجرى الدم تقوم انت اذا ما قرأت القرآن الاول تبعد هذا العنصر عن نفسك. ليه هبعده عن نفسي؟ لان الشيطان مهمته ان يخلخل فيك منهج الله، واذا ما استمعت الى منهج الله عايز يبعدك عن هذا. فاذا اردت بقى اصلح القابل علشان تمكن للفاعل ان يظهر فعلا. ايه يعني؟ قال لك لان كل فعل ما يكفيش ان تفعل، لازم الذي تفعل معه يكون قابل للفعل. فاذا هناك شيء اسمه الفاعل والقابل، الفاعل والقابل. القرآن هو القرآن، وبعد ذلك يتلى، وناس ساعة ما يسمعوا لك ايه، ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا الذين اوتوا ايه ماذا قال آنفا؟ ايه يعني اللي قاله؟ الله القرآن ما حصلش بيه ايه؟ لان هو فاعل، القرآن فاعل صحيح، انما القابل غير موجود. القابل غير موجود خلاص. لولا أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم عمل. والقرآن واحد، إذا فيه فرق بين الفاعل وبين القابل. وعلشان نوضح المسألة دي في الأمور المادية، الفاعل يكون واحدا ولكن القابل يغير الحكم. القابل يغير الحكم. أنت مثلا في الشتاء تنفق ثيابك ساعات تخرج وتجد الجو بارد، بتنفق ليه؟ بتدي شوية من دفء نفسك على ايدك البرد، اطرافك برد. طب ولما تيجي تشرب الشاي بتنفخ فيه عشان ايه؟ قال لا بقى بتنفخ فيه عشان تسخن، وتنفخ عشان تبرد، تقول الفاعل واحد لكن القابل مختلف. الفاعل واحد ولكن القابل مختلف. وما دام الفاعل واحد والقابل مختلف يبقى ما يكفيش ان تقول ده قرآن، لازم تصفي اداه الاستقبال للقرآن. تصفي اداه الاستقبال للقرآن ازاي؟ عشان الفاعل يبقى ايه؟ القابل بتاعه من ناحيه الوضع. فتصفيها ازاي؟ كل حكايه الشيطان دي. فهل انا اذا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى انا ابعدت الشيطان؟ ايوه، اوردت على نفسك قصته مع الله وقصته مع ادم. فكل خاطر يبعدك عن المنهج هتنفيه. يبقى اذا صفيت اهلك الاستقبال للقران ليكون فيها من القران كما يريد الايه؟ كما يريد الحق سبحانه وتعالى. طيب فتستعيذ بالله من الشيطان، فيه مستعاذ به وهو الله. من مين؟ من الشيطان. نشوف كده، الشيطان مش خلق الله؟ هو خلق الله، وانت خلق الله. من الممكن بخلق الله ان ينفرد بخلق الله ويبقى الاول بقوته؟ ما دام الاثنين بعيدين عن الخالق لهم، انما اي واحد منهم يلتحم بخالقه يبقى الثاني ما يقدرش عليه. يبقى يقدر على متى يقدر عليه؟ اذا انفرد به دون خالقه. انما نضرب ولله المثل الاعلى، ولد صغير مع ابوه وابوه شاب وفتوه كده، وبعدين الولد الصغير شرد شويه من ابوه، شويه الصبيان مسكوه يضربوه، قام راح جري على مين وحاطط ايده في ايده كده، يوم العيال التانيين يعملوا ايه؟ يخافوا ويمشوا. ليه؟ لان كان في الاول قوة الصبي مع قوة الصبي، لكن دلوقتي مش قوة الصبي بقى، ده قوة من استعان به الصبي. اذا تركت نفسك للشيطان ينفرد بيك، فعلشان تنفذ منه تعمل ايه؟ تستعيذ بالله اللي خلق الشيطان. يقوم ده يروح منع لك العمليه من ايه؟ من اولها. ولذلك حين تجد قوما مع قوم بالمؤمنين، ده كفر النفس، يقول له إن ظل المؤمنون موصولين بربهم محال أن يهزمهم الكفار. إنما إمتى يهزموهم؟ إذا اضطرفوا بعيد عن ربنا. حين اضطرفوا بعيد عن ربنا يبقى تيجي هنا الإيه؟ تبقى القوة والقوة بقى. تبقى تيجي الإيه؟ ولذلك حين يحصل لطائفة من المؤمنين أن تنهزم على الكافرين تبص في الحتة دي. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان دعوهم إلا أن قالوا إيه؟ اغفر لنا ذنوبنا. إحنا عرفنا هم من استفردوا بنا ليه؟ اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يبقى إذا ما بينفرد خلق بخلق تبقى كل قوة واحد الغالي يغلي. إنما حين يذهب واحد من الخلق إلى خالقه ويرتمي في جانبه وفي أحضانه يبقى الثاني ما إيه؟ يبقى إذا يقدر البشر على البشر متى؟ إذا بعد عن الله. نقول له فاني بحال ألف ولما يكون الاثنين موصولين بالله يقول لك ما يتخانقوش هيتخانقوا ازاي؟ يكون موصولين بالله مفيش يبقى في خناقة ده لازم في خناقة وده حاجة ثانية خالص. يبقى إذا ساعة ما تقرأ القرآن تريد أن تصفي جهاز استقبالك تصفية تتلقى إرسال القرآن تصفيه بماذا؟ بانك انت تبعد نزغ الشيطان عنك وتعرف الحيثيات اللي ربنا قالها فيه والكلام اللي هو قاله. حينئذ تستقبل القرآن بصفاء وتأخذ منه كل عطاء. اذا ربنا لما قال لنا الباب اللي نقرأ من القرآن قال اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ايه لانه دليل ان الشيطان ده مالوش سلطان الا على مين؟ لا على يبقى ولي المضيع دول الله والسلطان ايه السلطان يجيه ابدا مش ممكن. ولذلك الشيطان هيسخر منا جميعا في الاخره بعلم يسخر منا هيجي يقول كلام يقول ما كان لي عليكم يا خيدين ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. يعني انتوا كنتوا على تشميري انما في واحد منكم ثبت كده انا كبرت عليه ابدا ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ما هو السلطان؟ ما هو السلطان؟ السلطان هو القهر على فعل لا يريده من يفعل. مش سلطان عليه قال له اتزجل يبقى ده اسمه سلطان ايه القهر قهره على ان يفعل شيء هو مش رضى عنه هذا نوع من السلطان. ان يقنعه ليسجد بطواعية كده يقعد يقنعهم حد يبقى دي سلطان الحجة. اذا فالسلطان نوعان قهر لمن لا يريد الفعل خلاص واقناع اقناع يجعلك تقبل على الفعل وانت راض. والفرق بين السلطانين انك في الفعل الاول مقهور كاره وفي الفعل الثاني مقتنع متبع. هذا الاثنين. الشيطان بيقول اروني اي سلطان كان لي عليكم لا استطيع ان اقهركم على عمل لا تريدونه وليست عندي حجة اقنعكم بها بانكم تعملون. انما المسألة خيابة منكم ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوا انما ادوا عدعيشكم كلها فرحتم مستجدين لي. يعني المسألة مسألة ايه مسألة سهلة علي يعني. انتم مخيبين. وهكذا شأن من اتبعوا واتبعوا استبرأ الذين ايه من الذين اتبعوا برضه وقالوا عن الذين اتبعوا الراجل لو ان لنا كرنا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا مفيش كر ولا اي حاجة. اذا تقول الله سبحانه وتعالى لمن يريد ان يقرأ القرآن يفتح له باب فيوضات القرآن وعطائه بان يمنع عن نفسه تلبسات الشيطان. والشيطان ربنا خلقه واعطاله قدرات تلبس. لماذا؟ قال لك لان لو الطاعه كده مساله رفيضه كده بدون مقاوم ما يبانش حرارة الإيمان ولا حرارة الإقبال على التكليف. إنما لما يوجد شيء يغري ويلح ومع ذلك أنت صامت يبقى هو ده. يبقى إذا دي فكرة وجود الشيطان. ولا واحد يقول لك طب الشيطان ده بس ربنا بعته لنا إيه؟ الله أمال إزاي؟ ما تجيش أبدا الحركة الاختيارية والحركة الأبدية والحركة التكليفية ما فيش فترة أبدا. لازم فيها يشوف أنت زي ما بنحاول اننا نيجي مثلا نوظف ونغري بريسو مثلا. لو ما كناش نغري بريسو يمكن نمشي على الطريقه وخلاص تنسي المساله. انما في اغراءات بالريشه وبعد ذلك يصعد بذمته وبيقينه وبايمانه وبنزاهته تبقى ايد الايه قد الكلام. وهو الله يريدنا كذلك. والا فاذا كان الله يريدنا بنا معارضا تبقى مساله سهله. ما كانش حد غيره بياخدنا منه ابدا. إنما أراد الله أن يثبت أن من خلقه من يذهب إليه اختيارا وهو قادر أن لا يذهب. ليه؟ لأن دي تعطي صفة المحبوبية للمعبود. صفة المحبوبية إذا جعلهم كلهم مؤمنين تبقى دي صفة القهرية. قهرهم على أن يكونوا مؤمنين يبقى صحيح ثبت له صفة القهر والقدرة. إنما ما ثبتتش له المحبوبية. هو عايز المحبوبية دي اللي تخليك أنت قادر أن لا تطيع ومع ذلك تطيع. ضربنا مثل ولله المثل الأعلى. قلنا أن عندك اثنين عبيد خدم واحد اسمه سعد وواحد اسمه سعيد. سعد ده أنت عامل له خدمة لجام سعيد تروح جايبه شكله جايبه. أله قدرة على أن يتأدى عليك؟ لا قدرة له. يبقى جايب إيه؟ والتاني مخلوط يا سعد مرحب وجاي لك كده بدون حبل وبدون. يبقى انه اللي تثبت له صفه المحبوبيه. يبقى الله ترك امورا تقهرك على العبوديه له وهي الامور التي لا اختيار لك فيها وترك امورا تثبت له المحبوبيه بالتكليف. محبوبيه بالتكليف دي مره ترتقي لان قد تكون المحبوبية علشان العطاء اللي بيديها لك ربنا. وصحيح كلنا عايزين كده برضو عطاء وعايزين الجنة وعايزين نتنعم وعايزين مش عارف ايه. يقولك برضو اللي يجيلي على دي حد هالك مش خضر منه. انما اللي يجيلي على حتة ثانية برضو الذهاب. اللي يجيلي على حتة ثانية الذهاله برضو. ولذلك لبعض اهلي اللطائف في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد والجنة احد. ما انت هو قال ومن كان يرجو جنة ربه. لا ده لقاء رب الانس للقاء. يبقى الذات. يبقى انت كنت بتعمل للذات مش بتعمل للعطاءات واثار الذات. لا اللي بيعمل الجنة هياخدها واللي بيعمل لما هو فوق الجنة هياخدها. ولذلك في الحديث القدسي أولو لم أخلق جنة ونارا أنا كنت أهمل لأن وضعت. يعني لازم كنت أخلق الجنة. وده اللي بقى العدوية قالت كده كده قالت ربعة كلهم يعبدون ايه من خوف مال الى اخره. ولذلك هي قالت اللهم ان كنت تعلم اني اعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها وان كنت تعلم اني اعبدك خوفا من نارك فادخلني فيها. انا بعبدك لانك تستحق ان تعبد. تستحق ان تعبد. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لما يجي علشان نقرا القران ونصف نفسك من القرآن. ليه؟ لان الخلق حين تقيس افراد الانس ببعضهم وتقيس جنس الانس بجنس الجن تجد فوارق في العطاءات. البشر منا كأناس افراد مستويين بأننا انسان وانسان. انما كل واحد منا عنده فرص مش عند الثاني. كذلك الجنس من الجن عنده فرص مش عند الثاني. ازاي؟ انا اقول لك لان لما تيجي تشوف مثلا ان ربنا خلق الانسان من طين وخلق الجن من نور
الخصائص العناصر اللي تكون منها لها. هل انت وانت مخلوق من طين يعني من المادة اياها دي؟ اذا ما جاءت مثلا تفاحة وراء الجدار هيتعدى طعمها لك؟
لا.
طب اذا جاءت جمرة من نار وراء جدار انت جالس اليه تتعدى؟ يبقى اذا نخدت من الجماد ولا لا؟
كذلك الجن اللي حينسلق من نار يبقى له خصائص اشف والطف من خصائص الانسان، لكن برضو الانسان ربنا مديله اشياء. ازاي؟ قال لك هو العنصر القوي اللي تميز ببعض عطاءات ده، انا استطيع انت الادنى منه في هذه ان امكنك منه واجعلك تسخره ويبقى خدام لك.
الله. اذا المساله مش بالعنصر، ما بتستفدش مواهبك من العنصر ده، باراده المعنصر. بارادته. ما تقولش ده من جنس اعلى يبقى له خصائص اعلى، يقول لك لا هخلي الجنس الادنى ده اهو. ولذلك ايه؟ وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن، يجيبوهم يقدموهم.
بس اسمعوا، فزادوهم راهقا. ما يفتكروش انهم لما خدوا فرصه اكثر من افراد جنسهم وبقى عندهم حد يديلهم حاجات ويعمل لهم اشياء انهم هيبقوا احسن حال من فاقد هذا الشيء، بل يفضلوا تعبانين طول عمرهم. يبقى اذا العنصر اللي هم خدوه زائد في تكافؤ الفرص ما كانش سبب سعادتهم، كان سبب شقائهم. وانه كان رجال ايه؟ راها كويس من الانس يعوزونا، يبقى خدوا فرصهم، بقت فرصهم اقوى مش كده؟ طيب ريحوهم في الدنيا؟ لا، زادوهم راحتا.
الله. طب ما هي الحكايه؟ عشان ايه الحكايه دي؟ هم قال لك ايوه يا اخي، لان من الذي يصنع التوازن في اي مجتمع؟ ما هو التوازن في اي مجتمع؟ لا يصنع الا اذا تكافأت الفرص. تفضل القريه امنه مطمئنه، وده خايف من ده وده خايف من ده، انا خاف اضرب واحد قلم لا يجيبني يضربني قلم، مش كده ولا لا؟ يبقى تكافؤ الفرص مخلينا ايه؟ نعيش ويا بعض. انما جه ولد عندي في عيلتي وراح العسكريه وتعلم ضرب النار وراح شاري له بندقيه وهو جاي وبقى عنده بندقيه والعيله المقابله ما عندهاش بندقيه، ماذا يقول؟ اختل تكافؤ الفرص. وما دام اختل تكافؤ الفرص بقت عندي فرصه مش عند الثاني، يبقى الطغيان يزداد. لكن لما يجي واحد من العيله الثانيه بقى ويعرف السر ده ويروح يشتري له بقى بندقيه انقح من دكه، حصل التوازن. ده يخاف يطلق طلق احسن الثاني. اذا تكافؤ الفرص في الحياه هو اللي عامل التوازن. امتى التوازن يختل؟ اذا اختل تكافؤ الايه؟ تكافؤ الفرص. فالذين يستعيذون بالجن عشان يعملوا لهم اشياء كده وينبسطوا منهم، نقول لهم اه لو فهم البشر، لو فهم الانس ان اللي عنده قدره علشان يسخر الجن لو نظرت اليه في شكله لوجدته شكلا متعبا، في حاله الماليه متعب، في اولاده متعب، كل زوايا حياته ملخبطه، ورغم انه يضحك على الناس وياخد منها فلوس يموت على اسوأ حال. اذا الفرصه دي معنى فلوسي؟ ابدا. فزادوه عشان ربنا يرزق يا اخي. فزادوهم ايه؟ فزادوهم رهقه. يقعدوا ايه؟ يتعبوه. والبشر بقى لو الانس عاقل يقول لك الله، طب اللي بيروح ده عشان يسخر الجن يعمل لي يعمل لي يعمل لي يعمل لي، طب ده هو رزق ممن لا يقدر على تسخير الجن. شوف العجيب، الرزق بتاعه جاي من ايه؟ ما بيسخرش الجن. ادي اول الخيبة، انت تسخر الجن لكن بتاخد رزقك من مين؟ مين اللي ما بيسخرش الجن؟ تبقى مش نافعك حتى تيجي. نعم. ولذلك اقرأوا جيدا قول الله سبحانه وتعالى عشان تعرف التوازن في العالم موجود ازاي. اقرأ قول الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، لانه كان معصوم ربنا قال انه يسخر دول، انما هيسخرهم في ايه؟ في ناحية الخير فقط، لانه معصوم، ولذلك ما سافرش بتسخير دول. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الملكين جايين يعلموا الناس السحر، الملكين بس شوف الانصاف، قال وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. يبقى احنا جايين علشان نبين لك ان الحق الاعلى قادر على ان يعطي الادنى قوه تسخر الاعلى، ولكن رحمه بالادنى مش عايز يبقى، لان دي قد تفتنه، لانه هياخد فرصه ليست عند غيره، وقد يقول انا سأسع منها في الخير. لان انت بتقول كده دلوقتي، انما ما عرفش تغيرات نفسك، يمكن يجي في وقت كده تجعل من واحد ايه تروح نستعملها في الشر. اذا من احنا الله يقدر على ان يعلم الادنى خصوصيات تعمل ايه؟ تسخر له الاعلى من الجن. لكن من مصلحتكم انتم انكم تتعلموها. ليه؟ لان احنا فتنه. لجواز ان تأخذ انت هذه الفرصة في الضرر، فتزداد بها شرا وتزداد بها معصية. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. كلمة فلا تكفر يدل على ان كل متعلم هذه المسائل وان تعلمها على ظاهر الامر اولا بانه يستعملها في الخير، لان انت تكلمت الان وقت التحمل، انما انت لا تملك نفسك وقت الاداء. وقت التحمل شيء ووقت الاداء شيء اخر. اذا فالحق سبحانه وتعالى يعلم مكايد الشيطان، ويعلم مداخله الى النفس البشرية، ويعلم انه سيوسوس له وسوسة تفسد كيماوية فطرته. ما دام تفسد كيماوية فطرته يبقى القرآن هيجي على ايه؟ فطرة فاسدة. يوم لما يجي على فطرة فاسدة ايه اللي يحصل؟ ما يحصلش له استقبال الفيوضات. يبقى علشان كده نقول لك بقى، اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا ساعة ما بنقرا بنقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما دام استعذت من خلق الى خالق لا يجرؤ الخلق، مجرد سماع هذه الكلمة الشيطان يسمعها منك يعرف انك تنبهت الى من يغيثك منه. وما دام انت تنبهت الى من يغيثك من الشيطان، الشيطان يخنس، لانه اذا ذكر الله ايه؟ خنس. اذا ذكر الله خنس. يبقى اذا قول الله اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ليؤدي القرآن مع جهاد استقبالك صفاءات الارسال، وبعد ذلك تكون لا سامعا بشرا يتكلم، ولكنك تكون سامعا لله يتكلم. ربنا بيتكلم. امال اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا ليه؟ ليه؟ لان ربنا اللي بيتكلم. انت ما بتشوش على واحد اللي بيقرا، مش هو اللي بيقرا. ولذلك مرة قلت في حلقة ان سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه وكان ابصر آل بيت رسول الله باسرار القرآن، من ان مفزعات الحياة عند الانسان ايه؟ الخوف، الغم والهم، خوف المكر بك، تعلق امالك بالدنيا. مش هي الحاجات دي كده؟ ايه اللي الخوف، الغم، خوف المكر بك والكيد من الناس لك، تعلق امالك بالدنيا، هذه العناصر بتاعت الناس. فسيدنا جعفر الصادق لانه قرأ القرآن مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم فألهمه الله اسرار فيوضات كتابه، ثم يقول كده، يقول عجبت
لمن خاف.
عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف الدقة الأدائية. فإني سمعت الله بعقبها يقول،
مش قرأت لما سمعت فين،
لا، سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وانتهينا إلى أن هذه الاستعاذة تصفي النفس البشرية وتعيدها إلى الفطرة الإيمانية حتى تخلصها من وسوسة الشيطان الذي قد يعيق قابلية النفس المطمئنة إلى ما في القرآن من منهج. إذن فاستعاذة قارئ القرآن بالله من الشيطان إعجاب للنفس حتى تستقبل كلام الله بصفاء لا يشوبه نزغ من الشيطان. وحين تستعيذ من الشيطان وهو خلق الله، تستعيذ بمن؟ بمن خلق. لا يقوى الشيطان على ان لا تكون له مواجهة الا اذا انفرد بك دون خالقك. اما ان تكون في معية خالقك فلن يجرؤ الشيطان ان يذهب اليك ابدا. ولذلك المعية مع الحق سبحانه وتعالى يعطيها الله صورة تخلع قدرته على العاجز. مثلا حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، في غار سور في الهجرة، ماذا قال له صاحبه ابو بكر؟ ابو بكر يقرر واقعا، قال له لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. فجوه الغار باينة من تحت، المواجهة كده مسدودة لكن الفتحة تحت، فلو ان واحدا منهم نظر من تحت قدميه لرأى رسول الله ورأى صاحبه. هذا واقع ما يكذبش ما ينقضش الا بشيء ايماني جديد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما ظنك باسمين الله ثالثهما؟ اللي تشير اليها الآية لا تحزن ان الله معنا. اذا فابو بكر مع رسول الله في معية من؟
الله.
في معية الله. هل في معية الله رد على قول ابي بكر لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا؟ نعم. يعني معناه اطمئن، فانه لو نظر احدهم تحت قدميه لا يرانا. ازاي؟ انك لان في معية الله، وما دام نحن في معية الله والله لا تدركه الابصار، فكيف تدركنا الابصار؟ شفت المعية كيف خلعت؟ خلعت على المصاحب لها. فكذلك اذا استعاذ الانسان بالله من الشيطان كان في معية الله، والشيطان لم يدخل في معركة مع الله، وانما دخل في معركة مع خلق الله. فمن اراد ان يستفرد به الشيطان فلينعزل عن الله، ومن اراد ان لا يتمكن منه الشيطان فليدن صلته بمعية الله. حين تكون في معية الله والشيطان لا سبيل له عليك ويتكلم الله، الصفائية تأتي. اذا هذا هو معنى اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ايه الاصل كده؟ لان القرآن بدأ مقروءا باسم ربه، فكذلك بدأ مقروءا باسم الله. المسألة واحدة. رسول الله حينما كان في الغار وجال الوحي وقال له اقرأ، اقرأ تتطلب امرا، ان يكون حافظا شيئا يقرأه، او لم يكن قدامه مكتوب ورسول الله لم يكن عنده محفوظ ولم يكن فيه مكتوب يعرف يقراه لا دي موجودة ولا دي موجود. قال ما أنا بقارئ. رسول الله منطقي مع نفسه والحق منطقي مع قدرته. قال له اقرأ. قال له ما أنا بقارئ. أتعرفون لماذا كان هذا الترجيح اقرأ ما أنا بقارئ؟ إنما كان ليرد على شعوذة أثارها خصوم الإسلام فيما بعد الإسلام بعشر 14 قرن. قالك ده القرآن ده شوية وسوسات وأحاديث في النفس بتاعت محمد بقى يقولها وشخصية مش عارف إيه. نقول له أهي قول قول الله اقرأ وقول محمد ما أنا بقارئ يدل على شخصيتين متميزتين، شخصية آمرة جازمة وشخصية ممتنعة. لو كانت المسألة مسألة واحد اللي بيتكلم ما كانش تنفرد الشخصية الآمرة وتيجي الشخصية الثانية الممتنعة. إنما ده بقول نقرأ لما أنا بقارئ ده شخصيتين، شخصيتين متميزتين وكل شخصية منسجمة مع صفاتها. فالشخصية التي تقول اقرأ هي مقدرة على القراءة، والشخصية التي تقول ما أنا بقارئ شخصية تعرف الأسباب وقدر الأسباب وتعرف مواقعها من الأمية. إذا فهنا شخصيتين متميزتين مش شخصية واحدة بتقرأ لها هواجس. إذا تقرأ القرآن أولا باسم إيه؟ اقرأ. فحينما يقول ما أنا بقارئ يبقى منطقي. فالحق يكون له أنت تقرأ باسم الأسباب لأنك قارئ أو لأنك تكتب أو لا، ده أنت ستقرأ باسم ربك مش باسم تعليمك، باسم ربك. وتلك ليست بدعا، باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، يعني بيخلق من عدم. وكذلك هيخليك تقرأ لأن لم تتعلم القراءة، مش عجيبة عليه الحكاية. اقرأ باسم ربك لا باسم انك تعلم. الذي خلق خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم. الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. وليه انت عايز تقرأ مما تعلمته من البشر؟ ولماذا لا تقرأ مما تتعلمه من خالق البشر؟ الله. ليه؟ اشمعنى يعني الاسباب عندكم؟ يبقى اذا ولذلك شوف اقرأ وربك الاكرم. ليه؟ لانني حين اتعلم القراءة والكتابة من واحد مثلي يبقى ده دليل من كرم الله لانه نقلها اليه. انما حين اتعلم من غير ذلك يبقى ده اكرم بقى. يبقى فيه كريم وفيه اكرم. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول لمحمد انت لا انت لا تقرأ باسم انك تعلمت ولا باسم انك حافظ، انما انت تقرأ باسم ربك. وما دام باسم ربك اذا اردت ان يقول له كن فيكون، يبقى ما تقولش تعلمت او ما تعلمتش. فكما ان القرآن بدأ باسم ربك فكذلك نحن ايضا نتلوه باسم الله. بسم الله كلمة بسم الله دي لازم ناخد معناها من زاويتين. الزاوية الأولى فيما نلحظه في لغة البشر. إذا كلمك إنسان في أمر من الأمور ويريد إقناعك به وتنفيذك له تقول لي يا أخي أنت بتتكلم باسم مين؟ يقول لك أنا بتكلم يا سيدي باسم مأمور الضرائب باسم وكيل النيابة. الله إذا جاء بالصفة التي تقهرك على أنفسك. لما يجي لك باسم الشعب نحكم مش كده ولا لا؟ ده باسم الدستور، يعني من المبرر اللي انت قال لك باسم كذا. من يبرر على إقبالك على أي عمل تعمله؟ أنت ذهبت لتحرس الأرض عشان تديك درع، أنت لخلقت الأرض ولا تعرف عدد العناصر اللي فيها الدنيا ولا البذرة خرقتها ولا المية نزلتها من السماء، كل ما في الامر انك حرصت كده، اعملت بفكره المخلوق لله، في الماده المخلوقه لله، بالطاقه المخلوقه لله، تبقى انت عملت ايه؟ تبقى انت حين تقبل على الزراعه تقول بسم الله. يعني انا لا اقبل على ان ازرع باسمي لانني لا عملت بي ولا عملت بي ولا قدرتني ولا قدرتني لارجم الارض على ان تنبت. الله. واذا مثلا ذهبت لتشعل مثلا السقاط، انت مالكش قدره على شيء من هذا ابدا. فاذا اقبلت على اي عمل من الاعمال فما هي قدراتك التي ترجم العمل على ان ينفعل؟ مالش حاجة ابدا. امال هي ايه؟ فهم بسم الله، انا جاي لك بسم الله الذي سخرك لي. يبقى هذا حين تقبل على اي عمل تقول بسم الله، انا اقبل عليك بسم الله الذي سخرك لي وامرك الا تخرج عن طاعتي. امرك الا تخرج عن طاعتي لانك مسخر لي. اما لو ان قدرتي وقدرتك ولا قدرة لي علي ولا تدخل في طاقتي ولا في استطاعتي، ان الشمس دخلت في استطاعتي عشان لا اطلعي، الله الامر دخل في استطاعتي، الهواء دخل في استطاعتي عشان لان هب، الغمام دخل في استطاعتي، انما بسم الله يعني حصل منه كل ذلك بسم الله الذي سخر هذا الشيء. اذا فحين تقبله على اي عمل من الاعمال انظر الى المنفعة لك في هذا العمل، تجد لا قدرة لك عليه. وما دام لا قدرة لك عليه مرة تتعامل معه ازاي؟ قال لي انا اتعامل باسم من سخره لي. باسم من سخره لي. ادي واحد. الشيء الاخر انك قد تعمل العمل وليس في ذلك هي الامر المادي اللي ينتج من العمل، زي الكافر، زي الكافر اما ياكل اما يشرب اما يحرق اما يعمل اي حاجه. قال لك هو المؤمن هنا فايدته بقى، يقول انا بعمل العمل ده لان الله اباحه لي او امرني به، فيبقى في ساعه العمل الائتمار من ناحيه المنفعل لانه سخره، وانا ما اقبلتش على العمل ده الا وفي بال الله. يقول لما يبقى في بال الله هستفيد من عطاء هذا واستفيد عليه ثوابا اخر، ثواب اخر في غير زمنه، هيجي لي في زمن ثاني. ولذلك ربنا لما يقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره، ساعه المؤمن كده ما يشوف ان عمل اللي عمله في الدنيا لصالح نفسه وبعدين ربنا اداله عليه جزاء، يقول يا سلام ده الحمد لله كمان على الحكايه دي، الحمد لله اولا والحمد لله ايه؟ اخيرا يعني المساله الله. يبقى اذا ساعتك تكون في اي شيء بسم الله معناها انك دخلت عليه بلا حول منك ولا قوه ولا طول، وانما دخلت عليه لان الله سخره لك. ولو لم يسخره الله لك لما استطاع ان ينفعل لك او ان يعطيك. ولذلك انا قلت لكم ان مثلا الانعام حيوانات دي احنا نستأنسها، فيه بعض الحيوانات لا نستطيع ان نستأنسها، نستأنس الجمل ويمكن نستأنس الفيل، انما ما نقدرش نستأنس ثعبان قد كده ولا ديب قد كده. ليه؟ المسألة مش مسألة قوة بقى. ترك الله هذه الأشياء منطلقة ولا تستطيع أنت أن تستأنسها حتى تعلم أن الله لو لم يذلل لك الأولى لما استطعت أن تذللها، بدليل إيه؟ إن كنت شاطر خلاها تستأنس لك وذللك. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. إذا لو لم يذلل، إذا ترك الله بعض الوحوش غير مستأنسة عشان يقول لي كنت بتستأنس مسافرتك استأنست الجمل، فبالله انك تستأنس لحته الحياه الصغننه دي. يقوم يتركها كده فورا عن حضره، ما دام ربنا ما ذللهاش ليا فذللناها يبقى مش ممكن تذلل، يبقى ترك الله سبحانه وتعالى دون عشان ايه؟ للفتنه حتى لا نختار. فاذا اقبلت على العمل وقلت بسم الله فكانك دخلت على العمل باسم من سخر لك المنفعل لك، لا بقوتك. الجنس هو لا يتأبى لأنه حتى منفعل الكافر. طب ايه الفرق بين اللي ما قالش بسم الله وهو كافر واللي قال بسم الله؟ اللي قال بسم الله وهو مؤمن ده انفعل له، وده انفعل له ان اخذ الثامن واخذ انه مصاب على عملية استحضار الله في الفعل، وكأنه لم يفعل اي فعل الا وفي باله الله سبحانه وتعالى. هذا الفرق بين الاثنين، فرق بين الاثنين ان دي منفعل له ودي منفعل. وبعد ذلك يطلق الحق سبحانه وتعالى اشياء في الكون عشان ما تفهمش ان هو ذللك الاشياء وهي خاضعة لك، ثم انفلتت الاشياء لأنه ما يقدرش يقبضها عنك، لا يقدر يقبضها. هذا الفرق بين الحق سبحانه وتعالى وبين الخلق. الحق يطلق القانون ويقيده، وانت تطلق القانون ولكنك لا تستطيع ان تقيده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى عمل مواميس في الكون. مواميس في الكون دي روح خارقها في بعض الايه الاحايين، خارقها في بعض الاحايين ليه؟ عشان يلفتوا اليه، ليلفت الناس اليه. وإن لما يلفت الناس إليه، لما نيجي نقول مثلا المسائل مثلا ده بتنزل المطر وبينزل الغيم وبيجي والسحاب ومش عارف ايه بتاع، والارض ممطرة دائما، يوم يجي في حته ممطرة دائما كده وراه عامل فيها شوية جفاف ينوس مواشيه، تبقى مش خاضعة لناموس، مش خاضعة لناموس، وإنما خاضعة لإرادة خالق الناموس. مش معنى إن الناموس يعني تكتمل يبقى خلاص انتهت المسألة وانفلتت القوانين من الله، وإن مش هو يعمل عمل إنه لا يروح عاملها كده وخارق لك الإيه؟ خارق الناموس، ويعرض لنا المسائل كده في خلق ناموسه علشان نعرف إن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم لها مدلول في الإيه؟ لها مدلول في الكون. تيجي مثلا خارق الناموس، مثلا إحنا نعلم إن مثلا لما بدنا نكسر الذرية بنتجوز راجل وامرأة، مش كده ولا هو يقول لك طاوز تاني؟ شوف بقى ربنا هو عارضها وعارض كده، يقول لك اوعى تحكم على الحكايه دي بالعالم. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ان يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما. يبقى الاثنين موجودين ذكر وانثى ومفيش، يبقى يجي من الناموس مش هو شيء اللي بيتصرف، إرادة خالق الناموس. لو أن الناموس هو بقى اللي بيتصرف فنقول أن الناموس هو المتصرف هو هو الحاكم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه المسائل، لأن الحق سبحانه وتعالى الشيء اللي أنت عقلك يتأباه يقوم عامل لك إيه؟ أنه عنده؟ لا عنده لا، عندك أنت إنما عندي لا. عنده؟ يجي مثلا حق سبحانه وتعالى يجي سيدنا زكريا كفل مين؟
مريم.
كفل ستنا مريم. خلاص مدام كفلها هو اللي بيجيب لها التمويل. فدخل مرة عليها وجد عندها حاجة لم يأتي بها، ودي شرحناها مرة في حلقة كده. وبعدين لها أنى لك هذا، وقلنا إن فساد المجتمع ناشئ من إهمال إن أنى لك هذا، يعني فساد البيوت كله ناشئ من ان الام شافت ابنها معاه الم ابوه ما جابوش ولا قالت له دمين، شافته لابس مثلا بتاع ده اسمه ايه اللي بيسموه جرافات، شافته لابس شراب، شافته معاه مش عارف ايه، شافته حاجات ما جابهاش ابوه. لو قالت لي اما لك هذا كانت الامور دانت واتضحت، والبنت من دول تلتفت تلاقيها تقول ده زميلتي ادتني الاشاره دي، ده زميلتي جابت لي مش عارف ايه، ده قلم الرج ده مش عارف ايه. لو اما لك هذا استيطرت كانت البيوت كلها ايه؟ انضبطت. لو الزوجه شافت الراجل عمال جاب مش عارف النهارده ثلاجه النهارده وعارف ان مرتبه مثلا في الدرجه الكذا مرتبه ما يجيبش الكلام، لو مسكته قالت له فلوس دي جايه منين؟ انت جاي تجيب ليه؟ ايه اللي جاي منين؟ يبقى تعطيله أن لك هذا هو اللي عامل فساد في ايه؟
المجتمع،
في المجتمع كله. أن لك هذا. الشاهد قامت هي قالت له ايه؟ هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى الناموس شيء ورزق ربنا شيء شيء ثاني. هل هو كلم الكلام ده وسكت كده؟ الفاضل من شوف دائما انا حكايه ان الله يرزقني ولا شاء بغير حساب، والله ادل بقى امرأتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتج ولا يمكنش نخلف، اما نقول لربنا بقى ما دام بيرزق من غير حساب الدنيا ولد. هنالك فلذلك ربنا يقول هنالك دعا زكريا ربه ساعة ما قالت لكبر عمل ايه؟ هنالك دعا زكريا ربه هنالك. أم ربنا قال له طيب حبيب لك ولد وحسميه يحيى.
الله
الله ايش هو ده؟
الله
وحسميه يحيى. تبقى تأكد الكلام ده ولا لا؟ طب اشمعنى بقى الحكايه دي جت على ابن مريم؟ قال لك لأن مريم ستتعرض لمحنة لم تتعرض لها امرأة في العالم. فأراد الله أن يؤنس بشريتها حتى لا تتزلزل أفكارها. ويعلمها ان هي بتقول ان الله يرزقه من يشاء بغير حساب.
الله
يبقى ربنا مش محكوم بنواميس عشان لما تبقى تولد من غير ذكر تبقى هي اللي قالت ان الله يرزقه من يشاء بغير حساب، ماليش قانون.
الله
هي اللي قالت. وكافلها زكريا جرب الحساب وقال له طب اديني ولد بقى فضل ولد. ومع ذلك لما قال له خلاص انا اديت لك هديك ولد اكيد يعني بيذكر ربنا مش مصدق الحكايه ده، علشان ربنا بيعرض ده علشان يبين لك قوه ايمان الناس بالمواميس. قال له يا رب انت قلت حديك ولد ده انا امراتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتي. قال له كذلك قال ربك هو علي هين. كذلك قال ربك هو علي هين. بعد ما يقول له يبشره برضه لسه. ومريم قعد قالت ان الله يرزقه من يشاء بغير حساب، وشافت يحيى جه وشافت مش عارف ايه كل ده ايه ناس بمين؟ من مريم علشان هتتعرض لمساله ما تتعرضش لها ابدا قبل كده. وبعد ذلك لما تيجي علشان تبشر بانه هيجي لها غلام الله تقول ان يكون ولم يمسكني بشر برضه رجعت. كذلك قال ربك هو ايه؟ هي بتاعت زمان ولا لا؟ يبقى كان الحاله اللي دي حصلت عشان ايه؟ ايناس. ولذلك لما تمثل لها بشر سوي، بلك لو ما كانش تمثل لها بشر سوي ولا انا جبت لها بلاك غلام زكيه، انت سالت ممكن كان سالت ده وانا نايم انت في حد جه في ريحي ولا حاجه، لما ربنا عبد حد يعمل لها ايه؟ الصوره بكل ما. وبعدين ولدت الولد وجات بالحكايه العجيبه دي. يبقى اذا دي ربنا بيخلق الناموس ولا لا؟ هو خالقه انما خلق الناموس. ولذلك يجب ان تفطنوا الى ان الله سبحانه وتعالى حينما كرر الاصطفاء في مريم كرره لحكم. يا مريم ان الله اصطفاك. ما قالش ما اصطفاش الناموس. هي دخلت الاصطفاء، ما يمنعش ان غيرها يبقى مصطفى ايضا، مش كده ولا لا؟ لو قال انا ما اصطفيتش سلمت كان يبقى كلام، مش كده؟ وما جابش على. لكن دي ان الله اصطفاك وطهرك، وبعدين قال واصطفاك، انما في الثاني قال على نساء العالمين. يبقى الاصطفاء الاول اصطفاء قيمي. الاصطفاء الثاني اي انك ستلدين بلا ايه؟ ذكر. ودي شاذة في نساء العالمين، يبقى اصطفاء على نساء العالمين لأن قوانينهم أن يلدن برجل. أن يلدن رجل. إنما أنت هتصطفي على نساء العالمين يبقى مش قانون لوحدك. قانون. ولذلك جاء التشخص في القصة، لأن أنت لما تلاقي قصة ما فيهاش تشخص قل أن الله يريد ألا تتشخص. يعني ايه يريد ان لا تتشخص؟ يعني يريد ان تظل بلا تشخصات علشان من الممكن ان تحدث. يعني لما جم في اهل الكهف مثلا قال انهم فتياتهم امنوا بربهم، ما قالش هم كان مش كده؟ ولذلك عاد على الناس اللي هيقولوا رجما بالغيب وده يقول كذا، وقال للنبي لا تستفت فيهم منهم ايه؟ لان اصل عددهم ملوش قيمه في مبدا القصه. واسمهم ايه مالوش قيمه في مغزى القصه، وفي اي بلد مالوش قيمه في مغزى القصه، وفي اي عصر مالوش قيمه في مغزى القصه. ليه؟ لان التشخص لو وجد بالاسماء لقال قائل هذه خصوصية لهذه الأسماء فلا تتكرر في الدنيا، إنما لما يتركها بلا تشخص لا في الأسماء لا في العدد ولا في أسماء هذا الإيه العدد ولا في زمان هؤلاء الفتية ولا في مكان هؤلاء الفتية، يبقى معناها إيه؟ يريدها الله مثلا شرودا في الكون تتأتى من أي فتية بأي أسماء في أي زمان في أي مكان، ولو شخصها بواحدة لم تنعت الفائدة، وقيل هذا لا يصلح إلا في الزمن اللي حدثت فيه، هذا لا يصلح إلا في المكان اللي حدثت فيه، هذا لا يصلح إلا بهذه الإيه؟ الأسماء أو بالأعداد. إذن فالإبهام مربب لفائدة القصة، يعني مزود لفائدة القصة، لكن حين يريد الله التشخص يبقى معناها أنها لا تتكرر، ما تتكررش دي. ولذلك لما حد يقول وضرب الله مثلا للذين ايه كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ما قالش مين هي، قال لك امرأة نبي ومع ذلك استقلت بعقيدتها وما استطاع نبي ان يهديها، ولكن لم وضربت امرأة فرعون، ما قالش مين هي، قال لك بس فرعون اللي جعل يقول هي وما قدرش يخلي امرأته تؤمن بيه، اذا المرأة لها عقيدة مستقلة. لكن لما جه عند مريم قال ومريم ابنة عمران، شخصها وقال اسم ابوها كمان، لانها لا تتكرر القصة الا في نفسه، يبقى التشخص ينفي التكرر. فلما يجي لك تشخص يقول لك مثلا اللي هو ده الرجل عند القرنين هو مين، قل له انت عايز تفسد على القرآن مراده، لأن لو كان القرآن يقول هو مين يقول التشخص ده يمنع التكرر، إنما هو ربنا بده يقول رجل ممكن في الأرض آتاه الله ملكا وآتاه الله تمكينا وكيف ساس أموره وجاب الناس الكويسين أحسن إليهم والمسيئين إيه والضعفاء أعانهم، هذه مثل شرود، المثل شرود ده ما يعيش في التشخص أبدا، لازم يفضل إيه لازم يفضل مدهن طول الزمن. إذن فالحق سبحانه وتعالى حين يبدأ قرآنه بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أكتره أقرأه، ولما تيجي في أي عمل النبي قال مش بس قراءة القرآن، أي عمل لا يبدأ بسم الله فهو أبتر، أبتر ليه؟ معنى الأبتر مقطوع يعني منه حتة وحتة ضايعة، لأن حين لا تبدأه بسم الله يمكن يصفك الغرور والطغيان بأنك أنت اللي مسخر المسائل دي ومصعدت لك، أو ساعة ما تذكرش اسم الله تبقى تعمل العمل وليس في ذلك الله، يبقى ما عليكش له جزاء في الآخرة، يبقى إن خدت عطاءه في الدنيا فقد بطل منك عطاءه الآخرة، إنما عايز عطاء الآخرة قل بسم الله عشان يبقى كل عمل تقبله عليه في نياتك الله، قل وقل بسم الله، أنه أباح لأنه تجوز وقل بسم الله، انجح وقل بسم الله، كل حاجة قل بسم الله، ما دام تدخل عليها وفي ذلك الله استحيت أن تقول بسم الله في عمل يغضب الله، ممكن شيء تيجي بيه تبقى ازاي بتيجي. فإذا ما تعودتها حين تفعل أي فعل وتقوله بسم الله، تقوم ساعة ما تيجي في أي عمل كده ساعة تشرب الخمر تقول الله طب حولي انا ايه بسم الله، مش هتنفع ما تجيش، حسرق بسم الله، خرطش بسم الله. فاذا تعودت ان تقبل على اي عمل بقولك بسم الله استحيت ان تبدأ اي عمل، لانك لا تبدأ بسم الله الا فيما اجازه الله او اباحه ايه او اباحه الله. وانظروا الى الرحمة من الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله قال لك الله دي عشان معبود، معنى معبود يعني مو أوامر، مو أوامر يعني افعل ولا تفعل، فكأنه يقول لك ايه انك لما تعمل اي عمل وفضلك ربنا هيديك العطاء دي وبعدين يديك في عطاء ثانية في الايه في الاخرة، ده كلام على الاول، هو ده اللي يبقى ايه مقصود. وبعدين اياك أن تستحي إن كنت عاصيا لله أن تستفتح أعمالك بسم الله، لأن الله مش فقود، الله ما بيتغيرش على خلقه، مش لما تعصاه يقول لا أنا نفقت إيدي من الودي أبدا. فأقبل عليه بسم الله وإن كنت قد عصيت الله في شيء، لأنه رحمن ولأنه رحيم. إذا فالرحمن والرحيم حيثية إقبال العاصي على أي عمل بسم الله، مش لما عصي بقى يقول لك أنا عاصي ربنا استحي إن أنا إن ما اسمه رحمن رحيم. ربنا ما بينفعش، ربنا ما بيتغيرش على خلقه، ربنا مش مقود، ربنا حينما شرع عقوبة أي معصية معناها إذن بأنها تقع، إذن بأنها تقع. فإذا كنت عصيت ربنا لكن تقول ده أنا حاول بسم الله وأنا عامل المعصية الفلانية امبارح، واللي أصله رحمن وأصله رحيم. والمهم أن هذا الاشتقاق في رحمن وفي رحيم يجيبها من حاجة من الرحم، واللي جاء من الرحمة، والرحمة من الايه؟ من الرحم. الرحم اللي هو مكان الجنين من بطن المرأة. شوف الحنين بتاعه ايه، شوف الحناية بتاعته ايه. فراح جايبها في البداية اللي مغميها عليه نحن. ولذلك في الحديث القدسي انا الرحمن وهذه الايه الرحم، اشتققت لها اسما، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. اذا فكلمة رحمن وكلمة رحيم مأخوذة من ايه؟
رحمة،
من الرحمة، من الرحم. الرحم اللي هو اللين اللي فيه الوسائل اللي فيه اللي مش عارف ايه علشان الايه، عشان الجنين، حنايا الحلوة دي. يبقى اذا ربنا حنايا عليه بيعطف عليه، يقول لك وان كنت عاصي برضو ما تستحيش ان تأتف باسمي حين تبدأ في اي عمل لتمنع عن نفسك الغرور بانك قدرت عليه بذاتك، بل انت قدرت عليه بالتفخير مني، وان تحرم نفسك الثواب عليه في الاخرة، فيكون عملك عمل غير غير افضل. فحين يقول المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم، واكتناف رحمن ورحيم، اياكم ان تظنوا انه اذا وجدت، لان صفة الرحمة لما نقول فلان عنده رحمة يعني راحم، راحم. فاذا قيل رحمن تبقى ايه مبالغة، واذا قيل رحيم تبقى مبالغة. اياكم ان تفهموا ان صفات الله تتأرجح بين القوة والضعف، فمرة يكون راحما ومرة يكون رحمانا ومرة يكون رحيما، لان صيغ المبالغة انما تأتي في الاغيار. يقال فلان عالم وفلان علام، يعني اكثر، وفلان علامة، لان الصفات في البشر بتتغير. لكن عند الحق سبحانه وتعالى ما عندوش الصفة تضعف والصفة ايه تقوى، ولكن متعلقاتها هي التي تكسر او تقل. انت تيجي تقول فلان ايه اكل كلام كويس ده العادي، وبعدين تقول فلان اكون او اكال، ايه يعني اكون او اكال؟ اكون يا ترى بدل ما الواحد بياكل رغيف هو بياكل رغيفين ولا ثلاثه، يبقى عنده مبالغه في العمليه في الواحده بياكل فيها اكتر، يبقى ده اكله اكال. ولا مش ضروري يمكن برضه هي كل مره رغيف بس بياكل خمس مرات في اليوم، يبقى مره المبالغه بتيجي في الحدث نفسه الواحد، كأن مثلا بياكل ايه خمس رغيف، أن تيجي في تكرير الحدث العادي هو بياكل في كل طاقة رغيف صحيح بس بياكل كم طاقة؟ خمسة. يبقى اسمه ايه؟ أكون. يبقى مرة تأتي المبالغة في أنه كرر المرات لكن كل مرة فيها عادية، ومرة ما كررش المرات إنما كل مرة فيها غير عادية. يبقى دي الصفات دي فيها تغير. لكن اللي يجي ربنا مثلا يقول وما ربك بظلام للعبيد، انا عايز عشان تفهم ان رحمن دي مش ان ربنا مره يبقى رحيم ومره يبقى راحم ومره لا، الصفات عند الله ما بتقواش بتضعف، انما تضعف وتكسر متعلقاتها. المتعلقات هي اللي بتقيل رحمن، لان دي المؤمن والكافر في الدنيا، يبقى رفعة الرحمة واسعة ولا لا؟ وبيرحم رحيم بس بالاخر مثلا لانه بيرحم المؤمنين. اذا المسألة في المبالغة والصفة بتأتي في صاحب الحدث في الواقع عليه الحدث في الواقع. مش ربنا بتغير الصفات مرة تبقى قليلة ومرة تبقى كثيرة، لا ربنا ما بتغيرش. ان الله لا يتغير من اجلنا، ولكن يجب ان نتغير نحن من اجل الله. احنا نتغير من اجل، ولما هو ما يتغيرش ابدا. وإلا لو كان بيتغير كان بمجرد عبد ما يعصاه مع النعم اللي عملها عليه دي كان يخلف بالارض. المهم هو من ذلك هو قال انا مسمي نفسي حليم. حليم ما بتغيرش، ومسمي نفسي زي ما بقول الاخوان ستار. يعصاه العاصي ولكنه يحب من يستر عليه. مسألة ما يمكنش تيجي من متغير قبل، يتغير على خلق ولا ما يتغيرش على خلق. اذا فلما بيجي ربنا يقول ما ربك بظلام للعبيد. هنا الناس اللي يدخلوا يعني في نقاش فلسفي يقول لك ما ربك بظلام، حين كان في صفة المبالغة عن واحد تبقى ما نفتش عن الصفة الأصلية. لما تيجي تقول فلان ليس بأكل، هل نفت عنه انه اكل؟ يبقى سبق له انه ايه؟ لا اكل. نفيت المبالغه يبقى فلان ليس بعلامه، يبقى عالم. طب ما ربك بظلام، يبقى ما فيش مانع يبقى ظالم بس. ها؟ معناها كده بينفي الصفه المبالغه. مش كده ولا لا؟ زي ما قلنا فلان ليس باكول، يبقى يمنع انه اكل؟ ما ربك ليس بظلام، ما يمنعش انه ظالم، يبقى هو ظالم. ما بيبالغش في الظلم بس. نقول له لا، انت خدت على ان الصفه في الله تتغير عليا وضعفا. والصفه في الله لا تتغير عليا وضعفا. لان كماله غير متغير. من ايه الحكايه؟ ام انك هو قال له ما ربك بظلام للعبد ولا للعبيد؟ يبقى لما يكون عنده طاقة يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده ويظلم ده، يبقى تكرر الحدث ولا لا؟ تكرر، يبقى ظلام لأن الحدث ايه؟ كتير ظلم ده. لما يكون عايز يظلم العبيد ده تبقى ظلام ولا مش ظلام؟ طب وإذا كان الظلم يتناسب مع القدرة؟ ما أنت ما تظلمش إلا أنت تقدر عليه. يبقى ربنا إن أباح لنفسه مش هيبقى ظالم بس، عشان قدرته واسعة أوي. ده ان كان هيدخل في الحكايه دي يبقى الظالم، ده يبقى ايه؟ ده يبقى ظلام، لان الظلم متناسب مع قدره الظالم، وقدرته لا حد لها. مفهوم؟ يبقى اذا الصفات الحق سبحانه وتعالى لا تبقى يقول انها تضعف وتقل. الكمال في الله واحد، الا ان متعلقات هذا الكمال هي اللي بتختلف. قد تختلف لانها اذا تناسبت مع قدرته يبقى ظلام قوي، وان تناسبت مع العدد يبقى ظلم هذا وظلم. لما يجي ولد تلميذ الفصل عدد 40 وتلميذ صغير وضرب كل الفصل، ولو بس زق كده زغده بسيطه كده يقال ده ايه؟ لا ضريه. وان كان الضرب بتاعه ما المش الواحد، انما الكسره دي ضرب الفصل كله، ولا مسك ولا غلام معلقه جنبه، برضه نقول ضريه. فاما ان تبالغ في الحدث غير المكرر، واما ان تبالغ في تعدد الحدث المكرر وان كان عاديا. وان كان عاديا، يبقى اذا حين يقول حين يبلغ الله الحق سبحانه وتعالى من نقرا القران يقول بسم الله الرحمن الرحيم، طلب منا في القران وفي غيره في كل عمل ندخل عليه باسم مين؟ بسم الله، لانه هو الذي سخر لي الاشياء. ولولا تسخيره لي الاشياء ما استطعت ان اسخرها لنفسي. ولان الله يريد ان لا يكون عملك هدرا، عمل المؤمن، فيكون كل عمل لك تعمله وفي ذلك الله. ما دام كل عمل تعمله في ذلك الله، يعني ان اتيت امرأتك شهوة وانت تنوي اعفافها او تنوي الذرية الصالحة، يبقى لك ثواب ولا مش لك ثواب؟ ولذلك قال النبي: الا يأتي الرجل منا اهله ويبقى له ثواب يعني ياخد نفعته وشهوته يبقى له ثواب كمان. وقال في بدء احدكم ايه صدقه. امين بقى الراجل يؤتي اهله شهوه كده وبتاع ياخد. ان ارايت لو وضعه في حرام كان يبقى عليه عقوبه ولا لا؟ طب لما يضع في حلال ما يبقاش له عقوبه ازاي؟ يبقى دي كل عمل من الاعمال ذات البال. ولذلك كل عمل ذي بال لا يبدا باسم الله. ايه معنى ذي بال؟ ذي بال يعني العمل الذي تقبل عليه بفكر. لو البال الفكر تقبل عليه بفكر يبقى لازم ايه؟ تبداه. انما الاعمال اللي فيه كده من غير فكر يعني تحجم عليك بعض الخواطر. ان لم يكلفك الله عنة بان تقول فيها بسم الله فهي مغفورة لك. ليه؟ لانك لم تشغل فكرك بالعمل قبل. لان الانسان منا في كل شيء له ثلاث نسب. النسبة الاولى نسبة ذهنية. يعني انا طفت النسبة الذهنية اللي جات عندي انني اريد كوبا ماء. تبقى وجدت النسبة ايه؟ الذهنية. اقوم اتكلم واقول اعطيني كوبا ماء. دي نسبة ايه؟ كلامية. لما يجيلي كوب الماء يبقى دي اسمها نسبة ايه خارجية؟ يبقى كم نسبة عند الانسان؟ ثلاث نسب. نسبة ذهنية، نسبة ايه؟ كلامية، نسبة خارجية. النسبة الخارجية دي نشأت عن النسبتين ولا النسبة الخارجية ملهاش علاقة بالنسبتين؟ ان كان امر يبقى نشأت عن النسبتين. طب وان قلت زيد مجتهد، زيد مجتهد قبل ما اقول ايه جت في بالي ولا لا؟ وبعدين قلت ايه قلت دي ليه سبب في اجتهاد زيد ولا زيد مجتهد قلت او لم اقل؟ يبقى النسبة الكلامية والذهنية ما هيش سبب في النسبة الخارجية في الخبر، انما هي سبب في الانشاء. سبب. فكل امر يحدث منك بنسبة خارجية او نسبة كلامية ولم يخطر نسبة ذهنية يبقى امر غير ذي بال. غير ذي بال. افرض مثلا ان انا قاعد كده واللمبه دي كده قلت انفعلت يا ستار ما قلتش بسم الله ابتعد عن مكان الخطر لان دي ما جالتش في النسبة الذهنية. يبقى اذا كل امر ذي بال يعني يمر بنسبة ذهنية اولا. ما دام يمر بنسبة ذهنية اولا يبقى ده ذي بال. لما يجد البال ده يقول ربنا بيقول لك ربي الفائدة منه، خذ فائدته تسخيرا وخذ فائدته اجرا. فاذا ما اخذت، فاذا ما قلت بسم الله واقبلت، ما انت لما هيكمل على الارض ويخلصها هتديني ولا ما تدينيش؟ هو ماشي بسم الله انه ما دخلش الايه؟ ما خدش الاجر. لكن المؤمن خد الايه؟ ولذلك قال فهو اكثر يعني ناقص. اذا فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا كيف ندخل على تلاوة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، ويعلمنا الرسول ان ندخل على اي عمل بسم الله حتى لا يكون عملنا اكثر. ثلاثة اشياء.